قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
مئة ألف يوقفوا مليار دي تحصل فين دي؟ لا تجد أشجع قلوبا من المسلمين. ولذلك أنا قلت لكم الغزو العسكري بالنسبة لديار المسلمين غزو فاشل، لأن المسلمون يمكن أن يستيقظوا ولو قاتلوا بعرجون، فتح منهم مسك عصايا ممكن يغلب، لما يتميزون به من جرأة القلب. وهم عرفوا أنهم لا يستطيعون مع المسلمين يدا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أعظم شيء يورث باتفاق أهل الأرض هو العلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. والمقصود بالعلم هو العلم الشرعي الذي يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب العلم في صحيحه بدأ بذكر فضل العلم فقال: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال: فقدم العلم أولا، إذ لا يتأتى قبول العمل إلا إذا كان على علم، فإن العبد لا يعلم الذي يحبه الله ويرضاه إلا عن طريق الرسل. فلذلك حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي بعض الأحاديث المرفوعة قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا من أعظم الشرف بالنسبة لطالب العلم. وفي بعض الأحاديث المرفوعة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وإن الحيتان في البحر لتستغفر لمعلم الناس الخير. فتحصيل العلم هذا أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون. والذي يبحث عن العلم لا سيما العلم الذي يقربه من الله تبارك وتعالى رجل عالي الهمة لا يرضى بالدون، لكن طلب العلم لا يتأتى إلا إذا توفرت الرجل صفات جمعها بعض العلماء بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. هذه الستة إذا وضعها طالب العلم نصب عينيه وصل، ويكون الخلل في طلبه بقدر الخلل في تركه لصفة من هذه الصفات. كل إنسان يريد أن يطلب العلم، لكن كثير من الناس لا يصل إلى ذلك العلم لأنه لا يعرف الطرق التي تؤدي إليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصة الذين أنكر عليهم وكانوا يسبحون بالحصى، لما قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه، لأنه لم يسلك السبيل الذي أمر بها وهو سبيل النجاة. فنحن نلقي بعض الضوء على هذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. أول الصفات الذكاء، وهذا شيء بدهي لأن العلم لا يسلم قياده لبليد، والعلم واسع جدا ليس له قرار ليس له قعر. الشيء الذي يموت الإنسان وهو مدين به الجهل، قد يموت وهو أغنى الناس، قد يموت وهو أعظم الناس سلطانا، لكن كل إنسان يموت وهو مدين بجهله، فلا يمكن لإنسان أن يصل إلى قعر العلم. الإمام ابن جرير الطبري الإمام المفسر الكبير وصاحب التاريخ المشهور له مذهب، وإن كان هذا المذهب اندثر، وكان يطلق عليه المذهب الجريري، وهذا الصواب أنه لم يكن شافعيا، لم ينتسب إلى الشافعي، إنما كان صاحب مذهب مستقل. بلغ من محفوظاته أنه كان يحفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث والمتون، حتى قال لأصحابه يوما تنشطون لكتابة التفسير، فقالوا في كم ورقة يكون هذا الرجل كان يملي من حفظه، قالوا في كم ورقة يكون، قال له في 30,000 ورقة، قالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار، فقال إنا لله ماتت الهمم فأملاه في 3,000 ورقة. يعني هو الآن تاريخ ابن جرير المطبوع مطبوع في نحو قرابة 20 مجلدا بالخط الصغير هذا الذي تراه، ماتت الهمم فأملا في هذا القدر المختصر. ثم قال لهم تنشطون لكتابة التاريخ من لدن آدم عليه السلام إلى الآن، قالوا في كم ورقة يكون، فقال نحوا مما قال في التفسير، فقالوا هذا مما تفنى دونه الأعمار، فقال إن لله ماتت الهمم فأملاه في نحو قدر بنحو قدر التفسير. هذا الإمام مع ساعة علمه لما دخل عليه بعض أصحابه وهو يحتضر، فتذاكر في مسألة أظنها في الفرائض، فدعا بقرطاس ودوات وقلم ليكتب هذه المسألة، فقال له صاحبه أفي هذه الحال، يعني هو يعالج الموت، أفي هذه الحال؟ قال أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. وهذه مسألة في الفرائض، وهذا الإمام دونك البحر فاغترف، ومع ذلك يموت وهو يجهل أشياء. والإمام مالك رحمه الله تعالى مع شهرته وسعة علمه وإطباق الجمع على توثيقه والثناء على سعة علمه، سمعه عبد الله بن وهب كما في سنن البيهقي يفتي الناس بأنه ليس على الناس أن يخللوا البراجم في الوضوء، البراجم اللي هو ما بين الأصابع. قال ابن وهب فلما خف المجلس، وهذا من أدبه، قال فقلت له كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال وما ذاك؟ فقال حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة وساق سنده إلى المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل ما بين الأصابع. فقال مالك رحمه الله هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فسمعته بعد ذلك إذا سئل عن تخليل الأصابع يفتي بذلك الحديث، فحديث ما عرفه الإمام مالك والذي فات كثير. إذن العلم ليس له قعر، فلا يسلم قياده لبليد، لا بد من إنسان ذكي. ومن علامة ذكاء الإنسان أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. أستغرب عندما يأتي طالب علم لرجل ويقول له قل لي كتابا أبدأ به في الفقه، فيقول له عليك بالمحلل ابن حزم، أو يقول عليك بنيل الأوطار للشوكاني أو سبل السلام. هذه الكتب إنما تعنى بذكر الخلاف، وهذا بعد يعني صغير صغير، ما يعرف الراجح من المرجوح حتى تدخله في الخلاف. ارحمه وصف له كتابا مختصرا يبدأ بالمسائل المتفق عليها، لكن يدخل هذا الرجل في الكتب التي تعنى بذكر الخلاف، فهو لابد أن يصير إلى حال من ثلاثة: إما أن يسوء ظنه بالعلماء ويقول في نفسه لو كان العلماء على حق لما اختلفوا والدليل واحد مثلا، أو يتخير من الأقوال ما يعجبه فيبقى أعمل هواه، أو يخرج من الكل. فلذلك حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: الرباني هو الذي يعلم بصغير العلم قبل كبيره. الرب ليس هذا قول ابن عباس، إنما هذا قول لم يذكر قائله الإمام البخاري، قول ابن عباس: ولكن كونوا ربانيين، أي كونوا فقهاء حكماء. قال الإمام البخاري: وقيل الرباني هو الذي يبدأ بتعليم العلم بالتعليم بصغار العلم قبل كباره. وصدق من قال: غذاء الكبار سم الصغار، يعني لو ولد رضيع أعطيته قطعة من اللحم يموت فيها. كذلك صغير العلم لو أعطيته مسألة كبيرة ضخمة هذه تؤذيه. لذلك يكون من الذكاء، ذكاء طالب العلم، أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يبدأ بما يجب عليه عينا من معرفة التوحيد حتى يتجنب الشرك، ومن معرفة تصحيح عبادته ونحو ذلك. لكن الرجل لا يستطيع أن يجود كتاب الله عز وجل، وبعدين أول ما يبدأ بمصطلح الحديث أو يبدأ بأصول الفقه، يبقى هذا الرجل ليس بذكي، وهذا يهدر كثيرا من وقته ولا يخرج سالما. يبقى أول شيء طالب العلم يجب أن يمتاز به الذكاء، وهذا الذكاء سينفعه في التحصيل بعد ذلك. هذا الذكاء ينفعه في التحصيل بعد ذلك. والحقيقة المسألة يعني فيها كلام كثير، لكن أنا أحرص على أن أنهي الكلام في خلال هذه الساعة من الوقت. ذكاء وحرص. ومن أعظم ما يحرص طالب العلم عليه هو الوقت. الوقت هو العمر. فطالب العلم لا يعرف المجالس اللي هي يتمددون فيها ويناقشون قضايا لا هو تبحر فيها ولا الآخر تبحر فيها. يعني يمكن أن يعقد مجلس ونختلف إلى آخر الليل، ومع ذلك نقوم ولم يستطع أحد منا أن يحسم المسألة. كل إنسان قيل فقط، لكن ما عنده فيها بحث، هذا تضيع للوقت. طالب العلم لا يلتفت إلى هذا. من علامة حسن التحصيل الحرص على الوقت. وكان علماؤنا رحمة الله عليهم من أحرص الناس على أوقاتهم. يعني أذكر أن ابن عقيل الحنبلي قال في كتاب الفنون، وهذا الكتاب في 800 مجلد، طبع منه مجلدان، ابن رجب الحنبلي في ليلة الطبقات يقول: رأيت منه، حدثني رجل أنه رأى منه المجلد كذا بعد 400. ابن عقيل هذا كان رجل الرجال، يعني له حياته الخاصة وله زوج وله أولاد، وعند رجل كان عالم في البلد، فكان يدرس الطلاب، كان عنده مشاكله الخاصة، وبعدين يعني يقضي بين الناس إلى آخره. ومع ذلك صنف كتابا في 800 مجلد، وهذا الكتاب من كتب. كيف تسنى له أن يكتب كتاب في 800 مجلد؟ يقول: إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي، حتى أنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على القبض لأجل ما بينهما من التفاوت في المنظر. رجل يلاحظ أن فيه تفاوت في المنظر، يوم فيه وقت 5 دقائق ولا 10 دقائق، يوم يختار أن يسف الكعب حتى يسكت كلب الجور فقط، يعني ليس من همته أن يأكل ويلتذ بالأكل، إنما المقصود أن يسكت كلب الجور. قال إنني أقصر بجهدي أوقات أكلي حتى إنني أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على القبض لأجل ما بينهما من التفاوت في الموضوع. ويقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. يا رجل لا يضيع حتى وقته وهو يمدد جسمه ليستريح، كان حريصا على الوقت. ابن الجوزي يقول كلام معناه إن كثير من الناس يأتي يضيع الوقت بحجة أنه مشتاق، يقول وحشتني، ويأتي فيفرح ولا كلام فيقول، ودفع الناس فيه إغار للصدر، فلا يستطيع أن يقول للناس لا تأتوا. طيب ماذا يفعل؟ قال فأعددت لذلك الوقت حجم الدفاتر وبرمي الأقلام، يعني شغال، هم الناس جالسين ينظروا إليه وهو مشغول، لأن حزم الدفاتر هذا أمر ضروري، وكذلك برمي الأقلام وقطع الورق وهذه الأشياء. يقول أنا إنما يعني تركتها لأعملها في حال وجودهم، ويستثمر وقته إذا خلى بنفسه. الإمام أبو محمد الإمام الثقة عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول دخلنا مصر أنا ورفقة لي، فظللنا 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل. قال فذهبنا إلى بلد بعض المشارك فوجدناه غريبا، فقلنا نأكل، فرصة أن يعني وجد ساعة ولا ساعتين يستطيع أن يأكل. قال فاشترينا سمكة، أي سمكة عظيمة، فلما ذهبنا بها إلى البلد حان موعد درس شيء آخر فتركناه وانطلقنا. قال وكنا كذلك في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننزل. قال ولم نستطع أن نشويها فأكلناها بإيد.
وهذا الإمام الكبير العلم أيضا عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول كنت أقرأ على أبي وهو قائم وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء، وهو في الخلاء يعني أبو داخل يقضي الحاجة هو بالجزء عمل يطالع على باب الحمام ما في تضيع وقت. وقال بعض العلماء أبصرت الخطيب البغدادي يطالع جزءا وهو يمشي في الطريق، وكذلك الدارقطني كان كذلك، ما كانوا يضيعون شيئا من أوقاتهم لأن الوقت هو العمر. ولذلك كان العالم منهم عالم بحق موسوعي، يعني إذا تكلم في فن من الفنون تجد بحر لا تقدره الدلال. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الرجل الذي يبهر العقول، تقرأ ترجمة الرجل ما تمل من كثرة قراءة ترجمته، كان حريصا جدا على وقته وكان عنده بركة، الله عز وجل بارك له في وقته، حتى قال ابن القيم في الوابل الصيب لقد رأيت منه شيئا عجيبا، كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة، مع أن الكتابة التأليف بيحتاج استحضار ذهن وترتيب أدلة ويشطب ويبشط ويقدم ويؤخر، هذا كان كالسيل الهادر إذا كتب، لم يكن كأحدنا بقى يضل من الأوضة وبعدين يبتدي يستوحي البتاع ويأكل قبلها ويحط كوباية الشاي وهذه الأشياء، يعني يضيع نص ليلته في الإعداد لهذا الذي سيكتبه. كهذا الإمام العلم كان أصحاب المذاهب يقعدون عنده ليستفيدوا من مذاهبهم ما لا يعلمونه، ويقرأ ترى اقرأ المناظرة التي كانت بينه وبين ابن المرحب في الحمد والشكر، تستغرب جدا.
فالحرص على الوقت من سمة الإنسان. إذا رأيت طالب علم عمال ينفق أوقاته مع هذا وذاك ومجالس، اعلم أنه لن يفلح أبدا حتى يضرب على نفسه حصارا في مرحلة الطلب. أنت مستعجل ليه؟ الآن قرأت ورقة تريد أن تأخذ درسا، لماذا؟ العمر إن شاء الله طويل. أنت أهم شيء أيام الطلب، تحكم أمرك أولا وبعدين ستظل تدعو إلى أن تموت. يعني عندك من الوقت كثير، فلا تنفق الوقت الأول في الدعوة ولا في التدريس ولا في المناظرات حتى تحكم أمرك. ذكاء وحرص وافتقار، وهذه مسألة والكلام ذو شجون. افتقار، مهما حصلت من العلم لا تظن نفسك على شيء، تظن أنك محتاج بصفة دائمة إلى غيرك. أول ما تشعر بالاستغناء عن الغير خسرت كثيرا. ولذلك ترى كبر الناس بعضهم على بعض واتهام بعضهم بعض بالجهل والبغي والعدوان، كل هذا بسبب أنه لم يجرب هذه الصفة افتقار. احنا وجدنا يعني المشايخ يذعنون لتلاميذهم، المشايخ يذعنون لتلاميذهم. يعني قال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، فجاءني بيتي وطرق بابي ودخل فأمسك بيدي وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا الكلام نهديه إلى العشرات الذين تعج به الساحة الإسلامية. يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني لا تكون أخي إلا إذا اتفقنا بها بيننا. ومنذ متى اتفق الناس؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قادة الناس ومعادن العلم وأولى الناس بكل فضيلة، اختلف. وتنظر في اختلافهم تجد اختلاف رفيع، لأنه يجمعني به 90 خصلة من الحب. يعني الذين إذا اختلفوا يتفرقوا يدل على أنه لم يجمعهم أصلا جامع في الأصل. وإلا تفرقني عنك مسألة ولا تجمعني بك 1000 مسألة. تعال أيها المختلف معي، أبسط مسائلك جميعا، شوف كم مسألة أنا متفق معك فيها، تجدني متفق معك في نحو 70-80-90% من المسائل، ومختلف معك في 10% أو في 3% أو 4%. طيب 90% لا تجعلني أخا لك، و10% تفرقني عنك وأرفع عقيرتي عليك وترفع عقيرتك عليك، يبقى هذا يدل على أنه لم يكن أصلا شيء موجود في الأصل. ما هو إلا الخلاف؟ ولذلك افترقنا عند أول خلاف. الإمام الترمذي روى في سننه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. فابن عباس اعترض عليه، قال: يا أبا هريرة، أتوضأ من طعامي أجده في كتاب الله حلالا؟ يا أبا هريرة، أفلا نتوضأ من الحميم الماء الساخن؟ يعني افترض أننا في الشتاء وأنا رجل أريد أن أغتسل، فاغتسلت بماء ساخن، يعني يلزمني أن أغتسل بعدها بماء بارد؟ إذا ما فائدة تسخين الماء؟ فقبض أبو هريرة رضي الله عنه فملأ حصى وملأ كفه به وقال: أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. ما علمنا أن أبا هريرة يعني خاصم ابن عباس، يعني في مسائل أخرى اختلفوا فيها، ولا حتى لما عمر بن الخطاب منع أبا هريرة من التحديث ما حقد عليه. أيها الإخوة، تجمعهم أخوة الإيمان.
شيء يأتي بعد ذلك قوة الإيمان أقوى. لذلك افتقار طالب العلم مسألة مهمة جدا، أن يشعر دائما أنه ما وصل إلى شيء يدعي لغيره. الإمام البخاري وهو الإمام العالم الكبير حدث عن تلميذه الإمام الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يروي هذا الحديث كان يقول الإمام البخاري حدث عن الترمذي، حتى أن الترمذي لما كان يذكر هذا الحديث كان يقول وحدث وأخذه عني محمد بن إسماعيل، كنوع من التبجح أن أستاذه أخذ عنه. وما أجمل ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. للكتابة عن الإنسان الذي تحتك بدرجة في العلم أو الفضل نوع من النبل. فالافتقار يكون مهم جدا لطالب العلم، أساسه التواضع وعدم الاعتداد بالنفس وهضم حظ النفس. فالافتقار هذا مهم، ذكاء وحرص وافتقار وغربة. الغربة هنا لها معنيان. الغربة المعنى الأول المشهور هو الرحلة في طلب العلم، أن تغترب تترك أهلك ودارك لتطلب العلم. هذه الرحلة من مفاخر العلماء لا سيما علماء الحديث، لأننا ما نعلم الرحلة اشتهر بها أكثر من علماء الحديث، ولهم في الرحلة أسماء عجيبة. أنت الآن بين يديك مكتبة ضخمة جدا لا تعرف منها إلا القليل. صحيح البخاري مثلا فيه نحو قرابة 2500 حديث ويزيد قليلا بدون المكرر. الإمام البخاري كم عانى في سبيل جمع هذه الأحاديث، كم رحل وكم طوف؟ لا دعك من هذا، كم تعب في تصنيف هذا الكتاب. واحد مننا قد يجلس في ليلة يألف له رسالة، يخطف صفحة من هنا وصفحة من هنا، وبعدين يقول لك راجعته في مجلسين ومش عارف وكان، وطلع رسالة يعني ما تحقق من علمها ولا شيء من هذا. الإمام البخاري الإمام الذي كان يحفظ 300,000 حديث صنف صحيحه في 17 سنة. 17 سنة يصنف صحيحه. مرة لما دخل بغداد ويعني كان أهل بغداد ينتقصون الأفاضل، فسمع رجل آخر رجلا من أهل بغداد يقول إن البخاري لا يحسن أن يصنف. فالرجل خذ الكلمة وداها للإمام البخاري، قال إن رجلا يقول إنك لا تحسن تصنف. فقال البخاري لو شئت لسردت 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلسي. 10,000 حديث في الصلاة يسردها كما يقرأ أحدنا قل هو الله أحد. صنف كتابه في 17 سنة وجمعه من كل الأمصار. الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله له قصة لطيفة جدا في الرحلة، ذكرها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه الماتع المجروحين، وذكرها أيضا الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية عن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق. قال كنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة 80. قال أبو الحارث الوراق فخرج شعبة من الدار فلطمني ودخل فقعدت أبكي. قال وبعد قليل خرج شعبة وكان معه عبد الله بن إدريس. شوف شعبة لطمه، أظن لو الشيخ فعلم أن التلميذ لطمه هذا التلميذ يجيب نفس الكاف على طول. ذا لطمه ودخل وجلس يبكي، فلما خرج شعبة وجده يبكي،
قال هو بعد يبكي. فقال عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. ثم استقبل شعبة الحديث يسوقه. ده حديث واحد يا جماعة من ألف ألف حديث كان يحفظه شعبة. شعبة كان يحفظ ألف ألف، أمير المؤمنين في الحديث. لما يكون حديث واحد له القصة دي، يعني قول في الألف ألف عشرة آلاف حديث مثلا، كل حديث له قصة زي اللي أنت تسمعها الآن، يبقى الرجل ما جلس في بيته ساعة. قال: إني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء. ولعل بعضكم يعلم أن أبا إسحاق السبيعي كان يدلس، أنه يسقط رواه من الأسانيد، من الإسناد يعني. فشعبة كان شديد النكير على المدلسين، لدرجة أنه كان يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا لا يتبرر إلى الإذن، أنه لو خلاص وضع في الخيار يدلس يتزني أنه سيفضل الزنا، لا، هذا على سبيل المبالغة في التنفير من التدليس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي النعمان بن بشير: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو. فلو ذهب إلى أبي بكر الصديق مثلا، هل يجوز له أن يشهد؟ لا. وهذا كقوله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم، مع قوله تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، إلى آخر هذا. المقصود أنه كان شديد النكير عن المدلسين، وكان يقول: لئن أن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. فكان عنده يعني نفرة شديدة من التدليس. وأبو إسحاق السبيعي مدلس، فسأله هذا السؤال: سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب. يبقى ده من أكبر الدلائل على أنه ده. فقال مسعر بن كدام، وكان جالسا مع أبي إسحاق السبيعي، قال: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة. طيب أين يسكن شعبة؟ يسكن في البصرة. إذن لابد أن يشد رحله من البصرة إلى مكة. قال شعبة: فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريد إلا الحديث. قال: فأتى فدخلت مكة فأتيت عبد الله بن عطاء، فإذا رجل شاب، قلت له: حديث عقبة بن عامر في الوضوء سمعته منه؟ قال: لا، حدثني سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم مدني. قال شعبة: فذهبت إلى مالك بن أنس، الإمام مالك، إمام المعروف، قلت له: حج سعد بن إبراهيم؟ قال: ما حج العام، إذا هذا سيستغرق رحلة إلى المدينة. قال: فقضيت نصفي وتحللت وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم، قلت له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، من عندكم خرج، من عندكم خرج، أي من البصر. قال: من حدثك؟ فقال له زياد ابن مكران. قال شعبة: حديث مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري، دمر عليه، لا أصل له. قال: ثم انحدرت إلى البصرة، فدخلت على زياد بن مخراب، قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له: ما هو من حاجتك؟ احنا قلنا ان شعبة بصري وزياد بن مخراب بصري، وشعبة اول من فتش عن الرجال ونقد الاحاديث بالبصرة، يبقى زياد بن مخراب يعلم ان هذا الحديث لا يرضي شعبة. قال له شعبة: فما بد، هذه حاجتك. قال: لا أحدثك. طبعا قال شعبة: فانحدرت إلى البصرة وأنا كثير الشعر وسخ الثياب. فلما دخل على زياد بن مخراط، قال زياد له: لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وترسل ثيابك ثم تأتي. قال: فذهبت إلى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئته. قلت: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، حدثني شهر بن حوشب. شهر بن حوشب عن من؟ قال: عن أبي ريحانة، عن عقبة بن عامر. كم رجل سقط من الإسناد؟ سقط سعد بن إبراهيم، سقط زياد بن مخران، سقط شهر بن حوشب، سقط أبو ريحان، أربعة سقطوا من الإسناد. حتى تعرف خطورة التدليس. قال شعبة: حديث صعد ثم نزل، دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. إحنا الآن يا أخوانا قد يكون في عامل في ضاحية الكويت مثلا، وأنت تريد مسألة وتحت يدك الهاتف والفاكس ويدركك الكسل، وتحت يدك سيارة ويدركك الكسل، هل يستطيع واحد منا الآن، بل لا أقول يستطيع، هل يعني رجل الآن عنده الهمة التي كانت عند شعبة لما سمع حديث فيه فضل عظيم؟ من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فتح له أبواب الجنة الثمانية، ثواب عظيم يريد أن يتأكد منه، صراحة كل هذه الرحلة في سبيل التأكد من هذا الحديث. ولكن لا يفوتني أن أقول أن هذا الحديث صح عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، ولكن من غير الطريق الذي وقف عليه شعبة. كما قال ابن الجوزي: إنما البكاء على خساسة الهمم. ما هو البكاء على الفقر؟ فقر أبدا ما يصد صاحب الهمة العالية. الإمام أبو حاتم الرازي الذي قلامة ظفر أبي حاتم الرازي تساوي عشرات من المنتسبين آل العلم، أراد أن يخرج من الري إلى بعض البلدان ليسمع الحديث، لم يكن معه نفقة. تعرفون ماذا صنع؟ أجر نفسه عند بعض القوافل. وجد قافلة خارجة من الري ذاهبة إلى البلد الذي يريد، أجر نفسه عنده يغسل لهم الصحون ويقف غفير عليهم بالليل ويقيد الدواب لهم، وهو أبو حاتم الرازي الذي يبجأ بذكره ويعاد إذا ذكر علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل. وما أنف من ذلك، لأنه سيوصله إلى محبوبه، والإنسان في سبيل الوصول إلى محبوبه يرضى بالذل، يتجرع الهوان. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان فقير معوج والدنيا تحت قدميه، أرسل إليه المتوكل بأموال ردها ما قبلها، فأرسل المتوكل إلى ابن الإمام أحمد بن حنبل وصالح، فلما قبلها صالح أغلق أحمد الباب الذي بينه وبين صالح، ولم يكن في بيته دقيق، فذهب إلى صاحب له كان يثق به فاستعار منه دقيقا، وقال لامرأته اخبزيه. بعد ساعة تقريبا جاء الخبز ساخن، فقالت بهذه السرعة، فقالت له: كان فرن صالح بيخبز فكنا نخبز فيه، فأبى أن يأكل الخبز، أبى أن يأكل الخبز لأنه خبز كفرن صالح الذي قبل جوائز الأمراء، مع أن قبول الجوائز ما هي ممنوعة، قبول الجوائز ما ممنوع. ابن عمر كان إذا جاءه مال قبله، وقال: أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد رزق الله. الإمام أحمد بن حنبل ورع، فقير والدنيا تحت قدميه. لما ذهب إلى عبد الرزاق بن صنعاء بن همام في اليمن نفذت النفقة، فقالوا له: خذ ورد لنا لما نرجع إلى بغداد. أبى المواساة وأجر نفسه عند القبائل. الفقر عمره ما كان أبدا حائل دون تحصيل العلم. إنما البكاء على خساسة الهمم. إحنا عندنا الآن مراجع ما كان يحلم بها كبار العلماء، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو لا يخفى عليكم في حواشيه على المحلل بن حنبل يتمنى أن يرى بعينيه مصنف عبد الرزاق، يتمنى أن يرى بعينيه مصنف ابن أبي شيبة، يقول: أين هي؟ وقد كانت بين يدي الصغار الطلبة قبل ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة الآن قلما تخلو مسير طالب العلم منه، حتى ما موارد الظمآن في زواج ابن حبان ما رآه الشيخ أحمد شاكر بعينيه. يبقى المسألة مسألة همة، يبقى الغربة هذه ضرورية لطالب العلم، بل ما كان الرجل يعظم في نفوسهم إلا إذا اغترب وراح. وبسبب يعني هذه المسألة نشأ تدليس عجيب اسمه تدليس البلدان والأماكن. الرحلة دي بتعطي للشيخ نوع من الضخامة، رحل وقمش ما عند علماء الأمصار وجاء فضم علم الناس إلى علمه، فإنه يعظم في نفوس الطلبة. الذي لا يرحل يكون يعني ليس بذلك. فنشأ تدليس اسمه تدليس البلدان والأماكن بسبب التبجع لذكر الرحلة. تدليس البلدان والأماكن ده مثلا هنا في هذا البلد ممكن تلاقي شارع دمشق أو ما نجيب الشيخ وأعلم الشارع حدثني فيحدثني، فأنا أقول حدثني فلان بدمشق. أنت أول ما تسمع دمشق تعرف على طول أن طارق ترك بلده ورحل، لكن هو الرجل ما خرج، ده هو في شارع دمشق في محل مثلا أو حي اسمه بغداد، حدثني فلان ببغداد وهكذا. تروح على شارع كده وتروح الناحية الثانية وبعدين يقول حدثني فلان بما وراء النهر مثلا، ما وراء النهر يبقى أنت رحت بلاد واق الواق وطلعت فوق. فهذا اسمه تدليس البلدان والأماكن، وهذا يوهم التبجح بالرحلة. فالاغترار ضروري لطالب العلم، لأن كل ما يغترب كل ما يحصل معارف. ولذلك ابن حزم رحمه الله، وهذا رجل فحل، نشر المذهب الظاهري وحده على أكتاف كل المالكيين في الأندلس، وما استطاع له رجل أن يقف في مواجهته. تعرفين مين اللي أوقف سيد ابن حزم؟ أبو الوليد الباجي. خرج أبو الوليد الباجي من الأندلس، ظل أكثر من 14 سنة في بلاد المشرق يطلب العلم، فحصل علوم أهل المشرق ورحل إلى بلده في الأندلس. فأول ما نزل قالوا له الحال ابن حزم لا مش قادرين نوقفه، جرت بينهما مناظرات وكانت لهذه المرة ولذاك المرة، لكن ابن حزم اعترف له بالعلم. ولا شك أن الذي يجمع علوم الناس له لا شك أنه أعلم من الذي يقتصر على علماء بلده. يبقى ذكاء وحرص وافتقار وغربة. المعنى الثاني للغربة ألا تأنس بالناس، ترى هؤلاء الذين يتكلمون على غير الذي تحب ليسوا على شيء، ما يكون لك منهم صديق يعني تنفق معه الوقت، بل يكون أصدقاؤك الذين تنفق الوقت معهم طلاب العلم، فتقوم تشعر أنك غريب في بلد لا يطلب أهله العلم. ده المعنى الثاني باختصار لمعنى وغربته. وتلقين أستاذ، وهذه مهمة جدا، مسألة الطلب على الشيوخ، طلب على المشايخ في منتهى الأهمية. الأخذ الاقتصار على الأخذ من الكتب ضرره وبيل. الأخذ على المشايخ يعطيك ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أنه يقصر لك العمر. الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب. يقصر لك العمر، كتاب ممكن تقرأه في شهر الشيخ يلخصه لك في درس واحد أو في درسين. الإمام القرافي في بداية كتاب الفروق له أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي، قال: وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من لألقاه من أهل العلم فما شفاني أحد. قرافي ده مش له، مش يتيم، له شيخ ولا 2 ولا 3 ولا 4، هذا له عشرات المشايخ. ويسأل عن مسألة الفرق بين الشاهد والراوي، فسأل كل من لقيه فما شفاه أحد، حتى وقف على كتاب البرهان للمازيري وجد فيه العبارة التي يريدها، تقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب. تسديد الفهم، كانوا زمان يكتبون وكان الناسخ عالم،
الآن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، تجار الحشيش أصبحوا أصحاب مطابع الآن. ليه؟ لأن وجدوا الكتاب الإسلامي كتاب رائد، فابتدوا يشتغلوا بالطباعة. من الذي يصحف لهم تجارب الطبع؟ أبو جهل. يطلع الكتاب ممسوخ ملآن بالتصحيفات، قل أن تجد صفحة إلا فيها عشرات التصحيفات، والتصحيف ده أكبر جناية على العلوم، أكبر جناية على العلوم. كانوا يقولون لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. في ناس برغم تواتر القرآن، التواتر أعظم درجات التواتر، نقل الكافة عن الكافة، هناك ناس كانوا يخطئون في القرآن الكريم. وابن الجوزي ذكر قصة عجيبة، ذكر أن رجل كان يحفظ القرآن وحده، ما تلقى على شيء ولا تعود. عارفين زمان كان من الإملاء مكانش إعجام، مسألة النقط اللي هي فوق الحروف دي مكانش موجود. أهو كيف الحروف كده محسوبة جنب بعضها، ما تعرفش في غير ولا غنز ولا عنز ولا غبر، ما تعرفش تحط النقطة فيه. فرجل بقى مالوش مشايخ في القرآن، فقعد يحفظ، حفظ وحفظ من ضمن ما حفظ سورة الفاتحة، حفظ منها آية غلط، وهو إمام يضطر يقرأ للناس. فزارهم ذات يوم شيخ بقى قرآني، فالرجل الإمام ده قال له تتغدى عنه، غداه وبعدين بعد ما غداه قال له ان انا عندي يعني بعض اسئله في القران اريد ان استفسر، عندي اشكال. قال في اي سوره؟ كان بقى يقول في البقره، قال قال في الحمد في الفاتحه، اياك نعبد ولا اياك تسعين ولا ستين؟ ما هو نستعين انت لو شئت نقط من عليها تبقى 90 ممكن تبقى 60، اياك نعبد ولا إياك 60 ولا 90. وبعدين بقى قال بسرعة كده قبل أن يرد الرجل عليه، على كل حال أنا أقرأها 90 أفضل من الاختيار، أحسن تكون 60 يبقى ناقص 30 من كل إياك، يبقى راح في ده. أشوف أهو واحد عمال يقرأ. وعندنا حدث في الأيام السنوات الماضية دي، رجل كان بيقرأ إلهكم التكاثر، ابن الهاب، قال له إلهكم، هي مكتوبة في المصحف إلهكم، قال له الهاب، قال له تغلقوا في البخاري. قال هذا القرآن، يعني هذا القرآن، هذا الرجل يقرأ من الصحف. وأنا سمعت رفيقا لي في الجامعة يقرأ وقيل يا نوح اهبط بسلم، هي بسلام، وبعدين هو غره إنها بسلم فعلا، لأنه ما يعرفش إن الآلة الصغيرة دي بتقرأ. أو واحد في الجامعة خلاص هيتخرج بالسنة ومش عارف يقرأ القرآن الكريم. إذا كان القرآن الكريم وهو نقل بنقل الكافة عن الكافة، يعني لا خفاء فيه، فما بالك بكتب الحديث؟ ما بالك بالأحاديث؟ كم من الجناية، يعني تدخل على العلم وأهله إذا أخذ طالب العلم الكتب من العلم من الكتب التي دخلت تصحيح الكثير. يعني مرة يعني المحدثين وكانوا في منتهى الدقة في النشر، ابن عباس له صاحبان، واحد كنيته أبو جمرة والثاني كنيته أبو حمزة. شيل النقطة من الجيم والنقطة من الزاي، ما تفرقش منهم الاثنين، لأن النقطة دي ممكن تروح تضيع. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبوا عليه كده من فوق حور عين، عشان يبين لك ان دي ح وليس جيما، حور عين. كل ده ليضبطه حتى لا يقع التصحيح. مرة احد الولاة ارسل للامير قال له ان المخنثين كثروا في البلد، ايه الحل؟ فقال للرجل الكاتب بتاعه اكتب له احصي من عندك من المخنثين، شوف هم كم واحد ولا بتاع عشان نصور. فالثاني كتب احصي من عندك من المخنثين، فدعاهم فخصاهم. شوف ضيع مستقبلهم بنطق تصحيح، وهي نطق واحد. يعني انتوا تعرفوا من القراء السبعه اصحاب القراءات المتواتره حمزه الزيات، حمزه بن حبيب الزيات، لفظ لقب الزيات ده
العلم على الشيوخ، فبدأ طلب العلم من أول المسألة دي، فلقبوه بالزيات عشان كده. ده كان زمان جواب حرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك كان يلحق تصحيح هذا، فما بالك الآن تجد مطبعة رأس مالها ملايين وليس عندها مصحف، على استعداد الناشر إن هو ينفق ملايين في نشر كتاب ويستخسر أن يعطي راتبا عاليا لمصحف. لذلك المصححون هربوا من المطابع. فكم من الجناية تدخل على طالب العلم لو اقتصر على قراءة العلم من الصحف. مرة زمان يعني من حوالي 15 سنة كان في مسألة من المسائل التي لا يكون المرء سلفيا إلا إذا خاض فيها، وهي مسألة النزول بالركبتين والمد اليدين. مسألة كانت مشهورة، تروح أي مكان تلاقي كل الشباب يتناقشوا فيها. فجمعني مرة مجلس برجل يقول إن النزول على الركبتين هو الصحيح، وقال لي إن الحاكم روى في المستدرك عن ابن عمر حديثا وقال إنه يميل إلى قول ابن عمر. قلت أنا أعرف إن الحاكم يرى بتقديم اليدين على الركبتين، وينقل هذا عن كثير من الصحابة والتابعين. قال لي أبدا. قلت له طيب هذا المستدرك. جاء المستدرك فتحنا وإحنا بنقرأ بعد وجاب حديث ابن عمر من كلمات اليدين على الركبتين، قال الحاكم والقلب إليه أميل. أما تشوف قول الحديث مقلوبه، شفت الكلام؟ الحاكم يقول أنا قلبي يميل إلى تقديم اليدين على الركبتين، هو بقى فهمها لأنه مغلوب على رأي معين يريد أن ينتصر له. فقال الحاكم قال والقلب، أي أن الحديث مقلوب والصواب فليبدأ بركبتين قبل اليدين. فيعني إذا الأخذ على الشيوخ يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر ويرزقك الأدب. أفضل ما ينتفع به طالب العلم أنه بيتأدب. الذي يقرأ من الصحف من أجرى الناس على العلماء. تجد اللي يتهجموا على العلماء الآن يشتموا فيهم ما يعرفون أقدارهم، لأنهم ما جالسوا علماء. لو جالسوهم والله لقل لمن أظهرهم. كان العلماء زمان لهم خطة في تأديب التلاميذ، كانوا يقسون عليهم قسوة تصل إلى يعني حد لا يتحمل لا يكاد يتحمله أحد. وأخذت بالذكر من هؤلاء اللي هو يعني فينا المؤن الضرب المثال الإمام الأعمش، إمام أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش. روى الخطيب البغدادي في كتاب شرح أصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الأعمش من الإمام ثقة والرواية عنه شرف، فكان الكل يتهافت عليه، فأراد أن يؤدبه وأن يعني يطرده من البيت، فاشترى له كلمة. أول ما يسمع دق الأقدام اقتربت من البيت يطلق عليهم الكلمة. شوف بقى شعبة بن الحجاج لما يجي قدام كلمة، ولا سفيان الثوري. هم طبعا الكلب يفضل لحد ما يطلق من بره الحدود ويرجع. في اليوم التالي يئسوا ابدا، يجي يطلع عليهم الكلب، وهكذا حتى كان يوم اقتربوا من البيت وهم على حذر ان يخرج الكلب. اقتربوا ما خرج كلب، فانهجموا ودخلوا الدار عليه، فلما راهم بكى. قالوا ما يبكيك يا ابا محمد؟ قال قد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أي مات الكلب. وجاءه رجل غريب وقال يا أبا محمد اكتريت هذه الدابة بدينار، دفعت للرجل نصف دينار وسأرجع بنصف، دفعت للرجل نصف دينار وأريد أن تحدثني حديثا. قال له اكتري بالنصف الآخر وارجع، وأبى أن يحدثه. ذات مرة كان يمشي في جنازة، وكان الجنازة بيبقى فيها صمت، وكان الأعمش كثيفا. فرجل أخذ بيده، قال أخذ بيدك يا أبا محمد. وخذه، وفضل ينحرف به زي عارف عقرب الدقايق بتاع الساعة، الأعمش مش حاسس بالموضوع. فضل ينحرف به ينحرف به ينحرف به إلى أن بعد تماما عن مسير الجنازة. والأعمش ثابت ومفيش همهمة طبعا، مش مكون. فقال له الرجل تدري الذي يظن بحديث. فلما علم الأعمش من فلان فائدة قال حدثني فلان حدثني فلان، ملأ الرجل الألواح. طبعا رجع به والأعمش متغيظ عليه، وهو عارف خلق الأعمش ماذا سيفعل به إذا دخل الحضر. قال له رفيق له أعطاه الألواح من سكاته ومضى حتى أوصله إلى الدار. قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد، فأمسك بعنقه وقال خذ الألواح من الفاسق. قال قد مضت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب حتى لا ينتفع به. شفت السيد المؤذن يقول له أنت أعلم بالله من أن تكذب، أنت أعلم بالله من أن تكذب. ورث هذه الخصلة في الشدة أبو بكر بن عياش. مرة قال له أصحابه حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث، قالوا ولا بحديث، قالوا حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختاروا السند أو المد. قالوا له، وبعدين بيبجحوا لنفسه كده ربما يظفروا منه، قالوا أنت عندنا إسناد. قال لهم كان إبراهيم يدحرج الدم. فقال الخطيب البغدادي فانظر إليه ظن عليهم أن يحدثهم بما ينفعهم. وإيه عندما كان إبراهيم يجحد الدم؟ إيه المشكلة؟ ماذا يستفيدون منه؟ أبى عليهم. طيب هل هؤلاء العلماء كانوا يشفون بالعلم عن أهله؟ أبدا. الأعمش حديثه يملأ دواوين الإسلام، ما كان يظن إنما كان يربي. هذه الطريقة كانت تكسر الشمور الذي عند بعض طلاب العلم. إن بعض طلبة العلم يأتي حلقة الشيخ وقد استحضر نسبه وجاهه وماله ووجاهته. هذا لا يصلح أن يطلب علم، هذا لابد أن يكون بسم تلميذ. إذا خرج من زي التلميذ لا يفلح. ولذلك ترى الإمام الشافعي رحمه الله وباتفاق العلماء هو أعلم وأعلى كعبا من محمد بن الحسن الشيباني. يكفي الشافعي رحمه الله مجتهد مطلق، ولكن محمد بن الحسن رحمه الله مجتهد منتسب إلى المذهب، لكن الشافعي على كل حال أعلم. فلما أراد الشافعي أن يحصل علم أهل العراق ذهب يتتلمذ لمحمد بن الحسن. لم يذهب الشافعي إليه وقد وضع في ذهنه ابن الشافعي ويحط رأسه رأس محمد بن الحسن، إنما ذهب في سنة التلميذ. فكان يجلس في الحلقة يسمع فتاوى محمد بن الحسن لا تعجبه، ويرى أن الدليل على خلافها، لكن يمنعه أدبه أن يواجه الأستاذ بما يجرى أمام التلاميذ. فكان محمد بن الحسن يقوم يمسح التلاميذ، ماذا قلت لك قبل الأستاذ؟ يقولون ونعم القول. يقول إبراهيم بأن هذا مخالف لكذا وكذا، وحدثنا فلان وفلان يجيب أسانيد وأحاديث وآثار فيسكتون. تكررت هذه المسألة عدة مرات ولا واحد يستطيع أن يرد على الشافعي، فشكوا ذلك لمحمد بن الحسن. أنت لتقوم من هنا والشافعي يناظرنا فلا نستطيع لك الجواب. فجاء محمد بن الحسن في مرة ثانية وجلس وقال بلغني أنت تناظر أصحابي على مسائل فناظرني. تعرف الشافعي ماذا قال له؟ قال له إني أجلك عن المناظرة. شفت الأدب؟ أنت أعظم من أن يناظرك مثلي، أنا صغير، أنا تلميذ وأنت شيخ كبير، برغم الذي عند الشافعي من العلم. قال إني أجلك عن المناظرة. قال محمد بن الحسن فما بد، لا بد. فلما لم يجد الشافعي بدا من المناظرة ناظر، فظفر على محمد بن الحسن. وكانوا يتناظروا في عدة مسائل، منها مسألة المال. ختم الشافعي بحثه مع محمد بن الحسن بهذه العبارة التي ذكرها في الأم. قال له ودققوا هذه العبارة، ظاهرها يخطر أدبا وهي شديدة. قال له إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاط فقال بقولكم لكان قد أحسن التخاط. شفت الشدة؟ مع أن الكلمة ظاهرها أدب، يعني يقول إنكم لتقولون في الماء قولا شاذا لو قيل لعاقل اعمل نفسك مجنون، مثل دور المجنون، فقال بقولكم في الماء لقال الناس ما يوجد أجن من هذا الإنسان. كلمة شديدة جدا، ومع ذلك انظر كيف صاغها، انظر كيف صاغها، فاستوفى حقه حتى في التشنيع، لكنه على كل حال ظل بسمت تلميذ، وكان يقول ما أفلح سمين قط رأيته إلا محمد بن الحسن، وكان يثني على محمد بن الحسن كثيرا. يبقى هؤلاء العلماء لما كانوا يقصوا على التلاميذ كان ليس المقصود القسوة لذاتها، ولذلك لم ينصرف عنهم التلاميذ وخرجوا منهم بأدب جم. ولله ذر مجاهد ابن جبر رحمه الله لما قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر ابدا، لا يتعلمان ابدا. يبقى وجود الاستاذ مهم جدا، اخفض له جناح الذل حتى وان كان عندك من العلم ما ليس عنده، قد فتح لك باب خير ادع له. يعجبني جدا ما ذكروه في ترجمه الامام احمد رحمه الله، قال صالح سمعت أبي يستغفر يدعو للشافعي في سجوده 40 سنة، فقلت لأبي يا أبتي من ذلك الشافعي؟ مش صالح بيسأل لأنه لا يعرف الشافعي، لا يعني من هذا الرجل، ما خبره ذلك الرجل الذي لا تفوت سجدة إلا وتدعو له؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ شفت حفظ الجميل؟ الآن ممكن يسمع من الشيخ ويتعلم عليه، وإذا وقع على خطأ الشيخ يذبحه ذبح لا يرعى له إلا ولا ذمة. قال مالك، قال الشافعي لما ذهبت إلى مالك أقرأ عليه الموطأ كنت أصفح الورق صفحا رقيقا لئلا يؤذي سمع مالك. هو بفر ولا كده بتعمل خروشة، فمالك يتأذى، فكان بفر الكتاب بهدوء شديد حتى لا يزعج مالك. قال الربيع بن سليمان والله، والربيع بن سليمان هذا راوية كتب الشافعي ونشر علمه، قال والله ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. ما جرؤ نشرب الماء. لما زرت شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني حفظه الله في أحد المجالس، رأيت شابا والله ينام على ظهره ووضع رجلا على رجل وكف رجله في وجه الشيخ. شوف الأدب ليه؟ قال لأنه خدع على الشيخ، يعني بقى من أصحابه. أما الربيع بن سليمان مراد أهو راوية كتب الشافعي وكان من خلص أصحاب الشافعي، يعني مرة الربيع دخل على الشافعي وهو مريض فقال قوى الله ضعفك يا إمام، فشوف الشافعي إمام بقى قال له لو قوى ضعفي لقتلني، قوى الله ضعفك لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع أنا ما قصدت ذلك. فانظر ماذا قال له، قال يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت أنك لم تقصد. احنا بنهدي الكلام ده لبعض الذين يقفون على عبارة لها في الخير 1000 محمل وفي الشر 10 محامل يحملونها على الشر، لا تحملن إلى الشر كلمة لأخيك وأنت تجد لها في الخير محملا. يقول له يا ربيع لو شتمتني صراحا علمت أنك لم تقصد. يبقى هؤلاء لم يتأدبوا، ليه؟ لم يلازموا الشيخ، ما تعلموا بالعلم على يديه تعلم الأساليب المعروف، لذلك هان عليه أن يقعد أن ينام على ظهره ويضع يعني صفح قدره في وجه الشيخ. يبقى احرص أخي الكريم على البحث عن المشايخ، ولا تقل هذا طالب علم وذلك نص طالب علم، لا تكن حكما وأنت في بداية الطريق، لكن كل إنسان كل إنسان ستستفيد منه. قيل لأحد الأدباء هل للكتاب الرديء فائدة؟ قال نعم تعرف الرديء، تعرف الرديء فلا تستقل، خذ الحكمة منه. وكن ذليلا له، الذل طبعا المشروع، وتلقين استاذ وطول زمان.
طول الزمان مهم.
الانسان يتعجب من بعض الذين لهم في العلم شهرين وثلاثه وعلم لك العلم، هذه الاستقرار. استقرار وانت ما صار لك في العلم سنتين ثلاثه عشر عشرين، اي استقرار عند المتاخرين الذين لو سرق الثالث فهارس كتبهم وقفوا. يعني لو خدت فهرس الكتاب من طالب العلم وقف طالب العلم لا يستطيع ان يفهم شيئا في الكتاب، اي استقرار. المتقدمون كانوا غير ذلك، الاستقراء محتاج طول عمر. لذلك انا اريد ان انبه على قضيه الان، قضيه يعني انتشرت انتشار النار في الهشيم، وهي لها علاقه بطول الزمان. هناك جماعه خرجوا وقالوا لا يحتج بالحديث الحسن لغيره، وعلماؤنا المتقدمون ما كانوا يحتجون بالحسن لغيره. أقول هذه القضية النقاش فيها قديم معروف، لكن أخطر شيء على هذه القضية دخول الصغار فيها. هذه أخطر أخطر ما في المسألة. إحنا نعرف أن الحديث الحسن لغيره فيه كلام عند العلماء في مسألة الاحتجاج به وترك الاحتجاج به، لكن يدخل صغير ليس له ذوق المحدثين ولم يمارس العلم وليس له الذكاء ما كان المتقدمين، وبعدين ياتي فيدخل فيقول لا يحتج بالحديث الحسن غيره. لا، هو ارمي على نفسه علم الحديث. لو قرات كتب المصطلح كلها وحفظتها عن ظهر قلب لا تصير محدثا ولو نشرت نشفين. علم الحديث علم صعب كما قال الجهني، علم صلب لا يثلث سياده لاحد، يحتاج الى عمر طويل، لا بد من الذوق من الملكة، وهذه لا تكون الا بطول العمر. انظر الى العلماء في مقريات ايامهم وانظر اليهم في اوائل ايامهم، ترى ان في فرق حتى في تنزيل الفتوى على مستوى حال المخاطر، ترى فرق. ما استفاد هذا الا بطول العمر والزمان. فهذه يعني بعض الاشارات، والكلام في ذلك طويل، بعض الاشارات للصفات التي ينبغي لطالب العلم الذي يريد ان يفلح ان يتحلى بها. اخي لن تنال العلم الا بسته، فانبيك عن تفصيلها ببيان زكاء وحرص وافتقار وغربه وتلقين استاذ وطول زمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمات طافت على الأكوان.